هنا أكو ملاحظات، وقسميا من الملاحظات إذا صح التعبير ملاحظات إيجابية وملاحظات سلبية. نريد ناخذ عبر نسير عليها من مجريات الحر، فعبر إيجابية وعبر سلبية. هسه نبين أولا العبر الإيجابية. النقطة الأولى، كيف يتم الانقلاب من مرحلة إلى مرحلة في العمل بعد أن يكون هناك في ضمير الإنسان انقلاب في الموقف؟ مسألة مهمة جدا. كثير من الأفراد يصير عندهم انقلاب في الضمير، يعني يكون بكري فتدريجا يقتنع بالإسلام من باب المثال، أما مو شرط. فرد واحد اللي يصير عنده انقلاب في الضمير يقوم بانقلاب في العمل، مو شكل؟ مو شرط. فرد واحد اللي في الداخل يصير عنده انقلاب في الضمير فيقوم بالانقلاب في العمل. الحر صار عند انقلاب في الضمير، يعني نتيجة عرف أن الحق مع الإمام الحسين عليه السلام والباطل مع يزيد ومع عبيد الله ومع هذا الجيش الضخم. أما عظمة الحر كانت في المرحلة الثانية، أنه ترجم الانقلاب الداخلي إلى انقلاب عملي. بالفعل انقلب من الجيش الأموي إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام. بالنسبة للبشر هذا الشيء يحدث من زمن آدم على نبينا وآله عليه السلام وإلى الآن، ومن الآن إلى يوم القيامة، أنه البشر يصير عنده انقلاب داخلي من الشر إلى الخير. أما مو كل واحد اللي يصير عنده انقلاب داخلي من الشر إلى الخير هذا يتمكن من ترجمة انقلابه الداخلي إلى الانقلاب الخارجي، فعملا من معسكر الشر ينتقل إلى معسكر الخير. فهذا شلون يمكن في المرحلة الثانية؟ في المرحلة الأولى هو القضية تتبع الإرشاد، الإقناع، الهداية، الموعظة، التعليم، وتفكر الإنسان، وتعقل الإنسان، وتدبر الإنسان وما أشبه. أما المرحلة الثانية اللي أهم من المرحلة الأولى، هاي شلون تصير؟ تصير بلحظة. يعني شوفوا بعضهم يخافون من تزريق الأبرة الطبية، فهذا كيف يتمكن أن يتغلب على خوفه هذا؟ بلحظة عزم. يعني يروح إلى المضمن ويقول له اتفضل، ما يفكر بالقضية، ففي لحظة التزريق شوية يصبر القضية تنتهي. يعني انتقال الحر من المعسكر الأموي إلى معسكر الإمام تم في لحظة. إذا تريد تنتظر، إذا تريد تتريث، فهذا الخوف هم يبقى وياك منتظر ومتريث، فهذا الخوف ما يروح، بل يزداد تدريجا، فهذا الخوف ما يخليك. أما إذا في لحظة من اللحظات صممت أنه تنتقل من معسكر الشر إلى معسكر الخير، فكل شيء ينتهي. صحيح العزم على الانتقال، لهذا ورد في الكتب أن الحر أخذته الرعدة، يعني كل بدن كان يضطرب عندما صمم على الانتقال، مع أنه فارس شجاع باسل جريء، أما مع ذلك كل بدن قام يرتعد. ليش؟ لأن لحظة التصميم لحظة صعبة، إذا بسرعة أنهيتها بسرعة تنتهي، إذا لا تريثت بيها تبقى وتشتت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لماذا وفق الكثير من الجيش الأموي لم يهتدوا، البعض منهم اهتدوا، والذين اهتدوا مو كلهم انقلبوا من معسكر الشر إلى معسكر الخير، وإنما الحر انقلب. وأكو رواية ما أدري صحيحة أو لا، أن في ليلة عاشوراء 32 جندي هم انتقلوا من الجيش الأموي إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام. هسه الرواية صحيحة أو لا ما أدري، بس مو شرط كل واحد يهتدي، ومو شرط بعد ذلك كل واحد اللي يهتدي يعمل بالهداية وينتقل من الشر إلى الخير. فالحر كيف وفق؟ لماذا وفق؟ هنا النقطة الثانية اللي نريد نبينها، وسابقا أشرنا إلى هذه النقطة بإشارات عابرة. شوفوا، الخير له ثواب والشر له عقاب من الله تبارك وتعالى، ومو شرط الثواب يكون في الجنة والعقاب يكون في الجحيم، لا، ربما الثواب والعقاب يكونان في عالم القيامة أيضا، وربما يكونان في عالم البرزخ أيضا، وربما يكونان في عالم الدنيا. يعني ربما أنا أسوي شيء من الخير في الدنيا، الله تبارك وتعالى يعطيني قسم من ثوابه قبل البرزخ والقيامة والجنة. حسب ما يبدو لي الحر وفق للاهتداء وثم للانقلاب العملي بسبب بعض ما قام به من الخير. شوفوا، عندما التقى بجيشه مع الإمام في الطريق بين مكة المكرمة وكربلاء المقدسة، وصار وقت صلاة الظهر، الإمام قال له أنه أنت صلي بأصحابك وأنا أصلي بأصحابي، يعني أنت صير إمام الجماعة مالت الجيش مالك، وأنا هم أصير إمام الجماعة مالت أهل بيتي وأصحابي. الحر قال له ما يصير أبداً، كلنا نصلي بصلاتك. هذا خير أم شر؟ هذا خير. ودققوا النظر، يعني الحر بعمله هذا أصبح مورد انتقام يزيد وعبيد الله بن زياد، يعني لو لم يكن يقتل حتما كانوا ينتقمون منه، أنه إحنا دزيناك للعدو مالنا، أنت شلون تقتدي وتخلي كل الجيش يقتدون بهذا العدو؟ يعني قام بعمل خير يعرف كيف أنه يضاد يزيد وعبيد الله. هذه مسألة. مسألة ثانية، عندما صار نزاع بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام، أنه الإمام يقول إذا ما تريدوني أرجع للمدينة المنورة، الحر يقول أنا مأمور حتى جبرا أوديك للكوفة عند عبيد الله بن زياد، فالكلمات كثرت من الطرفين، فالحر اغتاف، راد أن يذكر الإمام بأمه، يعني راد أن يسب الإمام بالنظر إلى أمه سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، بس ما سواه. قال في هالموقف لو أي واحد كان أمامي كنت أذكر أمه، يعني أذكر أمه بالسوء، أما من يتمكن أن يذكر سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها؟ يعني إهنا نهم ضغط على نفسه في المنازعة في المشادة الكلامية بشكل غريب، ضغط على نفسه على رجولته على أساس احترام سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها. هل كلامها لو الحر كان يبقى حي كان مورد الانتقام، يزيد و عبيد الله كانوا ينتقمون منه، أنه أنت في الموقف الحرج ليش احترمت سيدة نساء العالمين؟ إحنا من احترمها أبدا من احترمها، ولمعلوماتكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولمعلوماتكم كانوا يبهتون سيدة نساء العالمين بالزنا على المنابر. فالحر في الموقف الحرج يتنازل عن رجولته وعن اعتباره احتراما لسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، ويدري هذا الموقف بكرة إش قد يكلفه من العقاب والعذاب، أما مع ذلك ما سواه. هذا خير أم شر؟ خير. هذا ما إلي ثواب؟ ما إلي ثواب عند الله تعالى اللي عادل ودقيق في الأمور على أساس هذن النقطتين وربما نقاط أخرى في حياته وفق للاهتداء أولا ووفق للانقلاب العملي من الشر إلى الخير ثانيا، وهذن دروس عالية، أنه الإنسان يفعل الخير ويدري أنه يحصل ثواب، ويدري أنه بعض الثواب ربما يلحقه في الدنيا فيعدل مسيرته. انتوا شوفوا، أبين لكم شاهد وما أريد أفصل. اليهود والنصارى كلاهما على باطل، ولكن تاريخهما الطويل، إذا لاحظنا هذا التاريخ أيهما أكثر إجراما؟ وأقل خيران. الخط العام هو باطل، هم الخط اليهودي هم الخط النصراني. أما في هذا الخط العام عند الطرفين أكو بعض الخيرات، فأيهما أكثر خيرا مع أن الخط العام باطل؟ لا شك أن النصارى شرورهم أقل من شرور اليهود، وإن كانت شرور النصارى كثيرة جدا. خشوفوا أنتوا راجعوا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، الله ناطي وعد، الله ناطي وعد أنه اليهود إما لازم ينقذهم الله أو لازم يكونون تحت مظلة بشرية. يعني اليهود دائما يعتبرون كأطفال، وهسه من تأسيس دولتهم في فلسطين إلى الآن تحت مظلة منه؟ تحت مظلة النصارى. هم ما يتمكنون يسوون شيء، يحتاجون إلى حماية. أما النصارى مو تحت مظلة اليهود، النصارى ما يحتاجون إلى حماية، اليهود يحتاجون إلى حماية. الله عادل ودقيق، يعني يعتبر كل شيء خيرا أو شرا، ويخلي إلي ثواب ويخلي إلي عقاب بمقتضاه. هذه بعض النقاط الإيجابية. نروح على النقاط السلبية. وذكر في الليلة السابقة يمكن للعلماء أخذ العبر من مجريات الحر صلوات الله عليه، لأن الحر لم تكن له العصمة الكبرى ولم تكن له العصمة الصغرى، هو شهيد ومن أفضل الشهداء، وهو في الجنة وفي أعالي الجنة، ووضعه في القيامة أيضا جيد جدا، والآن وضعه في البرزخ جيد جدا. والمؤمنون والمؤمنات مهما كانوا عظماء لازم يروحون إلى مرقده الشريف ويتواضعون له ويسلمون عليه. الحر مقام محفوظ، أما هل صدر من الحر خطأ أم لا؟ نعم، لأن ما كان معصوما لا بالعصمة الكبرى ولا بالعصمة الصغرى. وإحنا لازم نفهم هذه الأخطاء حتى نأخذ منهن عبر. شوفوا النقطة الأولى يا أخي، الإنسان إذا يشوف ظاهره لازم يتأمل يتفكر يتعقل يتدبر حتى ينتهي إلى نتائج الظاهرة. صدام أنا أعرفه، أعرف التربية مالته، وأعرف الشعار اللي يطلقه، وأعرف كذبه حتى في هذا الشعار. يقول أنا عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي، وأنا أدري الحزب حزب علماني، حزب شيوعي بثوب عربي زين، وأدري هم صدام يدعي أنه في الحزب، الحزب مو مسيطر عليه، وإنما هو دا يستخدم الحزب في سبيل مآربه. وأهدافه الشخصية في الحياة. من ناحية أخرى هم أعرف التربية مالته، أعرف كيف ولد وكيف ربي. فوية الشكل إنسان أنا إشلون أتعاون حتى بعد 20 سنة أنتهي إلى نقطة مسدودة، إلى طريق مسدود، وثم عند ذلك أتوب. يا أخي فكر من الأول، اعرف نهاية المسيرة. وإذا أشوف ولد واحد متهم المحرمات ومتهم الواجبات، وأعرف هذا إذا اجت القدرة والسلطة بيده شنو يسوي. فليش أساير، ليش أتعاون وياه حتى إذا شفت الورطات الكبيرة مالته أتندم وأتوب. الحر شلون ما اتمكن يحلل الأمويين، شلون ما اتمكن يعرف معاوية ويزيد، شلون ما اتمكن يعرف نفسيات زياد وعبيد الله ابن زياد. هذه مسألة مهمة. ربما انت تقول هذه سذاجة وبساطة من الحر. لا، الانسان مهما يكون بسيط فهالشكل بعد ما يكون بسيط. هذا عدم اعتناء بتحليل الظروف المعاصرة، هذا السير في الخط المرسوم بدون تفكر بدون تعقل. هذه نقطة. يعني الحر في يوم عاشوراء انتبه للقضية. في يوم عاشوراء حسب ما تذكر الكتب اجي عد قائدة رئيسة عمر ابن سعد لعنة الله عليهما، قال لي أمقاتل أنت هذا الرجل؟ يعني الصدق تريد تحارب الحسين؟ ابن سعد قال لي اي والله قتالا أيسره أن تطيح الرؤوس والأيدي. هناك الحر عرف أن القضية جدية. هذه نقطة سلبية. الإنسان يا إخواني حسب الحديث الشريف، المؤمن كيس فطن. من أول خطوة في المسيرة لازم يقرأ آخر خطوة في المسيرة. لازم دائما الإنسان يكون قلق على دينه وقلق على شعبه. ما يصير هالشكل يسير في طريقه بدون تفكير. ومع عظمة حر صلوات الله عليه، أما كان عنده نقص في هذا الشيء، وهذا النقص هواي مهم، هواي مهم. النقطة الثانية، يجي عند الإمام فيقول هل لي من توبة؟ الإمام يقول له نعم. بعدين الإمام يقول له فانزل، يرد على الإمام اقتراحه، يقول له أنا ما أنزل، أنا خليني هسه أروح للميدان. هذا يعني شنو؟ يعني مع أنه في الطريق كانت معرفته بالإمام إلى درجة اللي صلى معه جماعة مع خطورة هذا الموقف، ومع أنه احترم سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها مع خطورة هذا الموقف، ومع أنه اهتدى ومع أنه قام بالانقلاب العملي، انقلب من الجيش الأموي إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام، مع ذلك يقدم اقتراح على أمر الإمام عليه السلام. هذا شنو معناه؟ معناه هم إنه بعد ماذا يفكر، يعني يسير في خطه، يعني إذا شاف فرد خط يسير في خطه، أما دائما يفكر في الجزئيات، في المتغيرات، في أطراف الخط، في ظروف الخط، لا ما يفكر. الإمام يقول له فانزل، الحر يقول له فأنا لك فارسا خير مني راجلا. الإمام ما كان يدري هذا الشيء. أقاتلهم لك على فرسي ساعة وإلى النزول آخر ما يصير أمري. الإمام ما يعرف هذه الأمور. خو الإمام شنو يقول له؟ فقال له فاصنع يرحمك الله ما بدا لك. هنا أكو سؤال وجواب. إذا الحر أخطأ، الإمام ليش ما بيّن الخطأ إلي؟ يا أخي مو كل خطأ في كل ظرف تتمكن تبين للطرف. يعني أول مرة اللي أبو ذر رضوان الله تعالى عليه اتصل برسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله في اللحظة الأولى بيّن إلي كل شيء؟ ما يصير، تدريجا يبينون، لازم الطرف يستقبل الأوامر والنواهي تدريجا، فتدريجا هم الرجل الإلهي يربي يصعد إلى أعالي المعنويات. فذاك الوقت ما كان وقت أن الإمام عليه السلام ينبه الحر على خطأه. شوفوا أبين لكم القاعدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وربما النقل يكون بالمضمون مو بالنص كاملا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا معاشر الأنبياء، معاشر يعني جماهير يعني جموع، إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. كل واحد عنده عاقل وكل واحد عقله في درجة معينة، فإحنا في تربية الناس لازم تربيتنا إلهم تكون في مستوى عقولهم، مو أقل من المستوى ومو أكثر من المستوى. إذا ربيناهم أكثر من مستوى عقولهم فيصير عندهم انفجار داخلي. عينا إذا التيار الكهربائي اجي في المصباح الكهربائي أكثر من مقدار تحمل المصباح الكهربائي، يصير انفجار في داخل المصباح الكهربائي ويصير ظلام بدل منه. وأكو حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحديث بعد إهواي أقوى، وربما أنقله بالمضمون لأن ما عندي ثقة بالنص كاملا، فما عندي يعني ثقة بحفظي للنص كاملا. قال الإمام الصادق عليه السلام، أظن ذلك، لم يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا قط بعقله. كلش حديث قوي، يعني رسول الله اللي كان يواجه ناس كثيرين في أمور كثيرة حتى مرة واحدة ما يتكلم ويا إنسان واحد بمستوى عقله، وإنما دائما كان يتكلم وياهم بمستوى عقولهم. خوي الإمام الحسين ما يتمكن في هالموقف العصيب يبين للحر هذا الخطأ، بس الحر عنده هذا الخطأ. يا أخي أنت اللي تعترف بالقائد الإلهي ليش تقترح على القائد الإلهي؟ خلي القائد الإلهي يوجهك، أنت ليش تقترح؟ وهذه بعض النقاط السلبية من العبر. هنا فيما جريات الحر أيضا أكو حادثة تخضع للنقد ونتيجة تخضع لأخذ العبرة. جماعة هم أربعة اجوا من الكوفة مع أن الطرق كلها كانت عليها دوريات من قبل النظام الأموي. أربعة اجوا من الكوفة ووصلوا أنفسهم في الطريق بين مكة المكرمة وكربلاء المقدسة، وصلوا أنفسهم للإمام الحسين عليه السلام في الوقت اللي الإمام كان حسب الظاهر أسير بيد الحر. في الحر راد ياخذ هذول الأربعة، قال هذول الأربعة جايين من الكوفة للالتحاق بك وما إلهم حق، هذا خلاف للنظام الأموي، فأنا لازم أخذهم، إما أحبسهم عندي وإما أرجعهم للكوفة وأسلمهم إلى عبيد الله بن زياد. الإمام قال له هذول جايين لنصرتي، فإذا يعتبرون كأصحابي، إشلون ما خليتك تأخذني إلى الكوفة لعبيد الله بن زياد، ما أخليك هم تأخذ هذول الأربعة للكوفة إلى عبيد الله بن زياد. زين الحر هم في كل الطريق كان يحاول أنه حرب متصير، وهذه من نقاطه اللألاء النورانية الخيرة الحسنة، ما كان يريد يتحارب ويا الإمام الحسين عليه السلام، كان يتناسل. طبعا إذا كان يتحارب كان يغلب، شيء طبيعي، بس هو ما كان يعتقد أنه يغلب، هو كان يعتقد أنه ينتصر. أما كنقطة من نقاطه الوضاءة ما كان يريد يتحارب ويا الإمام الحسين احتراما لمقامه، فعلى هالأساس هم الحر تناسل، قال هذن الأربعة هم إلك مو مشكلة. الأربعة واحد منهم الطرماح ابن عدي، طبعا الخطباء الكرام يذكرون القصة مفصلة على المنابر الشريفة، وما علي هسه بذكر القصة وإنما أريد أخذ العبرة. واحد من الأربعة الطرماح ابن عدي، والطرماح كان دليل الأربعة لأن الطرق الصحراوية تحتاج إلى دليل، مو كل واحد يتمكن يعرف أنه شلون يسير وين يسير، فالطرق الصحراوية تحتاج إلى دليل، حتى الطرق غير الصحراوية تحتاج إلى دليل بالنسبة للغرباء. هالخارطات على أي أساس تصير؟ على أساس أن تكون دليل للطرق، فالطرماح ابن عدي كان دليلهم. أما في نفس الوقت كانت له معرفة كافية بالإمام الحسين عليه السلام. الطرماح كان مشتري حبوب لعائلته، فقال للإمام الحسين اسمح لي أنا أفارقك هنا وأودي الحبوب لعائلتي وبسرعة أجي إلى نصرتك في المنطقة اللي أنت بيها. الامام هم قال لي مو مشكلة اتفضل. الثلاثة الاخرين بقوا ويا الامام جايين لنصرة الامام. الطرماح ابن عدي هم يريد ينصر الامام، مو انه ما يريد، ومتحمس لنصرة الامام. بس امام هذا العذر عقل بعد ما اشتغل، قال انا خلي اودي الحبوب لعائلتي وثم اجيك. زين هسه انت اذا تريد تستشهد في سبيل الامام الحسين عليه السلام، فهالحبوب شنو فائدتهن للعائلة؟ نتيجة العائلة لازم تدبر حياته بشكل اخر. هالحبوب ربما تكفي لسنة وربما تكفي لأقل، فبعد سنة شنو يسوون؟ حتما يرتبون شيء. وثم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله ما يخليهم بدون رزق. فأنت شوية فكر أنه ربما الفرصة تفوتك على ما تودي الحبوب إلى المنطقة مالتك وتسلمهم بيد العائلة وثم ترجع. وربما في طريق الرجعة الدوريات المسلحة تأخذك متخليك تصل إلى منطقة الحرب. أما ما فكر، كلش هم كان يحب الإمام الحسين عليه السلام، وهذا الحدي المعروف هذا مال الطرماح بن عدي، الحدي اللي الخطباء يذكرونه أنه في الطريق بالمقدار اللي كان يتمكن من أن يساير الإمام، فصار دليل الإمام على أساس الطريق الثالث، صار دليل الإمام، فهو قام يحدو للإبل حتى الإبل تسير بشكل جيد وشكل، فالحدي ماله، والحدي كلش قوي. عندما هو أنشأ وأنشد هذا الحدي، يا ناقتي لا تذعري من زجري وامض بنا قبل طلوع الفجر، في هذا الحدي سب أركان النظام الأموي بشكل قوي، والحور والجيش الأموي هم دا يتسايرون مع الإمام وجيش الإمام، إلى درجة أنه الحر بعد ما اتحمل شاف القضية أصبحت خطرة، فابتعد هو وأبعد جيشه عن جيش الإمام على أساس أنه ما يسمع هذا الحدي، لأن بكرة يقولوا له أنت كنت تسمع الحدي اللي يسب أركان النظام الأموي، ليش ما منعت وعندك سيف وعندك جيش؟ فاضطر معه شوي هواية عظيم، بس فكرة ما اشتغل تلك اللحظات. ففي مفترق الطرق عندما اقترب من المنطقة مالته وشاف بعد ما يتمكن يتساير ويا الإمام، قال للإمام هسه أنا أروح بسرعة أخلي الحبوب عند العائلة وأرجع. بسرعة هم راح خلي الحبوب عند العائلة ورجع بسرعة. في منزل من المنازل شاف المسافرين، قال لهم شنو أخباركم عن الإمام؟ قال له قتل وكل شيء خلاص. يا أخي الإنسان لازم يعتبر من الطرماح ابن عدي مع أنه شخصية مسلمة موالية عظيمة جدا وجدا، ويدل على ما أقول أشعاره إذا دققنا، أقصد بالأشعار الحدي، إذا دققنا في مضامين الحدي في تلك الظروف القاسية، فهذا كلش عظيم، ماكو في عصرنا من أمثاله، أو إذا هم أكو ربما أكو واحد اثنين خمسة عشرة. أما مع ذلك لازم نأخذ العبرة من موقف، الموقف كان خاطئ على مود عذر صغير. أنت تترك أمر مصيري كامل كامل، هذا ما يصير. المطلب القادم يا أخي عادة الملحد الناصبي عادة يصاب بالخسة بالدناءة بالحقارة. شوفوا أي شيء يجعل من الإنسان شريفا رفيعا محترما مثاليا، أي شيء يجعل من الإنسان هكذا؟ الدين. إذا فرد واحد ما عند دين فما عند ضمان، ليش؟ لأن يسير وفق شهواته وشبهاته، وإجمالا يسير وفق وساوس الشيطان ووساوس النفس الأمارة بالسوء وإضلال المجتمع الفاسد. يعني إذا فرد واحد ما عند الدين ما عند ضمان للخير الدائم الشامل، فهذا الإنسان نتيجة بنحو أو بآخر، في زمن أو في زمن آخر، في مكان أو في مكان آخر، هذا الإنسان يصاب بالخسة والدناءة والحقارة والوحشية والهمجية وما أشبه. الجيش الأموي عندما اتحللهم في عاشوراء، خاصة زعماؤهم رؤساؤهم الضباط الكبار للجيش، تشوفهم حقراء. وتقرأ الكتب حول عاشوراء تجي أمامك مو مثال واحد ولا عشرة ولا مية، تجي أمامك الكثير من الأمثلة على حقارة هؤلاء. وأنا هنا بس أقرأ لكم مثال واحد. طبعا كما ذكر في السابق المطالب مفصلة، ويقوم بذكرها الخطباء الكرام على المنابر الشريفة، وإنما أنا أشير إلى المطالب لأخذ العبر وما أشبه. من جملة أصحاب الحسين عليه السلام الذي برز كان شخص اسمه وهب بن عبد الله ابن حباب الكلبي رضوان الله تعالى عليه، شخصية مهمة. فهذا عندما استشهد زوجته خرجت حتى تشوفه وحتى تمسح التراب والدمع عن وجهه، فهذا النص التاريخي والمصدر كتب عديدة من جملتها بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه. فذهبت امرأته، امرأة وهب، تمسح الدم عن وجهه، عن وجه وهب كاحترام إليه، وإلا خو ماكو فائدة في مسح الدم عن وجه إنسان ميت. فبصر بها شمر، بصر يعني شاف شمر هاي المرأة، والشمر حسب بعض التحاليل ثاني أكبر الضباط في يوم عاشوراء بعد عمر بن سعد، يعني مو شخصية هينة. لهذا في قضية مفصلة عبيد الله ابن زياد قال للشمر إذا شفت عمر بن سعد ما يقوم بالأمر فأقتله، فأنت تكون القائد العام للقوات المسلحة في يوم عاشوراء، فمو شخصية هينة، ثاني أكبر ضابط في يوم عاشوراء. فذهبت امرأته تمسح الدم عن وجهه، فبصر بها شمر، فأمر شمر غلاما له، فضربها الغلام ضرب المرء بعمود كان معه. عمود يعني عود من حديد، عمود من حديد. فضربها بعمود كان معه فشدخها، شدخها يعني كسرها جرحها وقتلها. وهي أول امرأة قتلت في عسكر الإمام الحسين عليه السلام. الشمر مع عظمته الظاهرية يأمر أحد أفراده بقتل امرأة. أنت ليش هذا الفرد لا تأمره بقتل العباس عليه السلام؟ أصلا أنت ليش ما تتقدم إلى قتل العباس عليه السلام؟ تتمكنون على مره، ومره ما جاي لساحة الحرب للقتال، وإنما جاي للبكاء على قتيلها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ويا هذا الغلام كان شنو؟ كان عمود من حديد. فريد واحد إذا رجال يروح في الحرب مع السيف ومع الرمح أو مع العمود من الحديد. فذهبت امرأته تمسح الدم عن وجهه فبصر بها الشمر فأمر غلاما له فضربها بعمود كان معه فشدخها وقتلها. وهي أول امرأة قتلت في عسكر الإمام الحسين عليه السلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سلمكم الله، سلمكم الله جميعاً.